السلام عليكم ورحمة الله.
نستشعر دائما بفقده، نستشعر في المجلس هنا دائما نتذكره، نتذكر حتى الأطفال يتذكرون كثير من القصص ومن الدعابات التي كان يداعبهم بها. دائما في جلساتنا يعني يعرض شيء من هذا حتى من الأصغار الذين أدركوهم في سن مبكرة. طبعا استقرت الأسرة في المجمع يمكنها في بدايات القرن التاسع أو العاشر الهجري، في 900 وكذا وقريبا منه، مع تأسيس يعني المجمع بعدها بسنوات. المجمع أسست تقريبا في القرن العاشر الهجري. الوالد هو أخ من بين ثلاثة أخوة، له أخوان عثمان وناصر والوالد عبد العزيز. الوالدة تختلف لكنهم يجتمعون في الأب، هم غير أشقاء. وكان الوالد من صغره يعاني من ضعف في النظر، ولذلك كان توجهه للأعمال السائدة في ذاك الوقت سواء الزراعة أو غيرها من الأعمال كان بعيد بعض الشيء، فكان سببا في اتجاهه إلى حفظ كتاب الله وإلى طلب العلم الشرعي، وبدعم من أخويه في ذاك الوقت ناصر وعثمان.
الجد عثمان يكبر الشيخ عبد العزيز تقريبا بعشر سنوات، فكان هو كافلا للشيخ عبد العزيز لأن أمه وأباه ماتوا وهو صغير، فإذا هو مريض بعينه يتيم وعايش في كنف أخوه.
دراسته بدأ أول ما بدأ طبعا كعهد كشأن كثير من الذين في ذاك الوقت بحفظ كتاب الله، وذلك في مدرسة الصانع المشهورة المعروفة التي لا زال لها أثر إلى اليوم، وغالب من تخرج من العلماء وطلبة العلم مروا بهذه المدرسة. هو حفظ القرآن في مدرسة الصانع بالتلقي، يعني كان صعب عليه أن يقرأ في المصحف فكان يحفظ، ورزق سبحان الله حافظة قوية جدا وذاكرة قوية، ويذكر أشياء وهو صغير يستغرب الذين سمعوه يرويها كيف يعني حفظها.
فهو بعد ما حفظ القرآن عند الشيخ الصانع الله يغفر له ويرحمه جلس إلى الشيخ العنقري، وعلى فكرة الشيخ بن صالح ترى أمي لا يقرأ ولا يكتب، ما يعرف حرف واحد مرة لأنه هو نظره ضعيف وتعلم كل شيء بالسماع.
الشيخ عبد الله العنقري رأى في نبوغه أيضا أن ينيبه في إمامة وخطابة والمسجد الجامع في المجمع، وبالتالي تمرس في الإمامة والخطابة أثناء وجوده في المجمع. عندما أعفي الشيخ العنقري من القضاء أو من قضاء صدير جميعها، أريد للشيخ عبد العزيز أن يحل محله فاعتذر،
فأمر الملك عبد العزيز أن يعين قاضي في المجمع. الشيخ عبد العزيز قال للملك عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، قال له اعفيني يا طويل العمر من هذه ما أقرأ. فقال أنا جالس في جنبه أمسك ركبتي بيده كذا، قالوا ضغط عليها حتى حسبته أنه كسرها، وقال له قل سمعا وطاعة. قال قلت له سمعا وطاعة وما أروح. قال قل سمعا وطاعة، يقول والله كنت أصيح من قبضة يد الملك الله يرحمه، يقول فيه شدة في يده عجيبة الشكل، يقول فقلت له لا، فزعل وأنا قمت من جنبه.
فطلب الشيخ عبد العزيز بن صالح من الشيخ عبد الله بن زاحم أنه يكلم الملك في بالنسبة لإعفائه من قضاء المحكمة. قال أن الشيخ عبد العزيز بن صالح من المجمع، وآل صالح لهم أملاك كثيرة في المجمع، وربما يكون هناك إحراج، يكون في قضية تتعلق بأحد بأملاكهم، فلذلك يكون هناك إحراج عليه في الحكم على هذه القضايا.
والشيخ الزاحم كان من رجالات الملك عبد العزيز، دائما معاه في أسفاره وكذا، ما يروح إلا يوديه معاه، رجل عنده حكمة وداهية وعقلية ما هي سهلة يعني. فقال له يا طويل العمر ترى السميحك العذر، ترى عبد العزيز ولدكم ترى معه حق، المجمع أسرة آل صالح لهم تقريبا يمكن النصف من النخل والنصف من الأراضي، وهذا أسرة كبيرة تملك هذا، وشريك هو مع فلان وشريك مع فلتان، فكيف بده يصير قاضي؟ والله أن أهل المجمع كلهم يجوك هنا،
فكونه يتولى القضاء في مكان فيه من يناسبه ومن أعمامه ومن أبناء أعمامه وإلى آخره، يعني سيكون فيه إحراج له كثير.
فسامحه الملك عبد العزيز وعينه قاضيا في الرياض. تمام. فقعد في الرياض مدة في القضاء مع الشيخ الزاحم. بعدين أمر الملك عبد العزيز بنقل المشايخ الثلاثة، الشيخ الخيال رحمة الله عليه، والشيخ الزاحم، والشيخ بن صالح إلى المدينة.
حرصا من الملك عبد العزيز لمكانة المدينة المنورة في أنفس المسلمين وأهميتها، أن يختار لها أفضل القضاة في ذلك الوقت، كان الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب الزاحم هو رئيس محكمة الرياض. فطلب الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب من الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أن ينتقل معه القضاة الذين يشتغلون معه في المحكمة والكتاب وجميع من يعمل في المحكمة. فانتقلت محكمة الرياض بكامل أعضائها إلى المدينة المنورة، وافق الملك عبد العزيز فانتقلوا إلى المدينة، وكان ممن كان معه الوالد والشيخ الخيال والكتاب أيضا اللي كانوا في ذاك الوقت والمسؤولين عن إدارة، الشيخ عبد الرحمن الحصين والعم عبد الله العثمان وغيرهم. فانتقلوا في محرم من عام 1364، يعني بداية عام 1364 دخلوا المدينة وباشروا العمل في المدينة.
لما جاء الملك عبد العزيز إلى المدينة جلس في البلدية يستقبل الناس، فقعد في الكرسي نفسه في البلدية والناس يدخلوا عليه يسلموا عليه، كان ماسك عكاز ما هو السيف، لاحظ أنه ما كان ممسك بالسيف، ينكت بالعكاز حقه في الأرضية ويقول يا أهل المدينة بهذا النص، والله ما في أعز عندي منكم في الدنيا، شوفوا أنا نقلت إليكم قضاة محكمتي وخليتها فاضية ما فيها أحد، جبت لكم الشيخ الخيال والشيخ الزاحم والشيخ ابن صالح.
بداية عمله طبعا كان مساعد للشيخ عبد الله بن عبد الوهاب الزاحم، وبالتالي فيعتبر أستاذا له في الناحية العملية كقاضي، واستفاد منه استفادة كبيرة جدا.
إلى أن توفي الشيخ عبد الله بن زاحم، الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب، في رجب من عام 1374 هجري، يعني بعد 10 سنوات بالضبط تقريبا وأشهر من وصولهم للمدينة، توفي الشيخ عبد الله، فصدر أمر الملك سعود ذاك الوقت بتعيين الوالد رئيسا للمحكمة، لمحكمة المدينة.
هو من أكثر القضاة سواء في وقته أو في السنوات التي سبقت، أكثر القضاة هيبة. القضية عندما يعني يقدم الشخص دعوة تقدم للقلم كما ذكرت، فيستقبل الدعوة ويكتب يحيلها لوالدي ويذكر من هم القضاة اللي عندهم يعني متسع ويستقبلون هذه الدعوة، فالوالد ينظر فيها، وإذا كان الاختيار مناسب يحيله، وإذا كان حس أن الموضوع فيه شيء يعني لا يمكن أن القضاة الآخرين يعني يتعاملون معه، يحيلها إلى الشيخ عبد العزيز بن صالح.
فالشيخ يعني في القضاء رجل قوي جدا، يعني قوي فوق ما تصور يعني، وفي النصح والأمانة ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني في معرفة يعني النسيج حق الدولة كيف يمكن التعامل معه في الجوانب الإيجابية، وال يعني شيء عجيب. يعني
الشيخ له شخصية قوية جدا، وأورثت هذه الشخصية هيبة له منذ أن كان في المجمع حتى وهو في سن مبكرة، لذلك كانت هناك بعض الأحداث التي كان يتولاها وهو في المجمع بسبب هذه الشخصية القوية والهيبة التي له.
كل ما تقلب شخصيته تجد عجائب، يعني كيف مجموعة كلها في كتلة واحدة، يعني جاد إلى حد الجد، نكتي إلى أبعد الحدود، نظراته يعني بعيدة المدى، وإحساسه بمسؤولية الدولة ومسؤولية يعني رجل إذا تبغى تقول إنه عسكري فهو عسكري، إذا تبغى تقول إنه رجل مربي تربوي فهو مربي.
أي هذه الهيبة والشخصية ما أثرت على علاقته بالناس، كان الشيخ يعني مع هيبته وهاب الناس، لكنهم كانوا يتجرؤون على عرض ما عندهم من قضايا، ولكن أحيانا الوالد رحمه الله كان فيه حدة، وحدته ولله الحمد وهو يعرف هذا من نفسه لم تكن تخرجه عن الحق. نعم ينفعل، فيذكر لي أحد المقربين له سكرتير الوالد كان في المحكمة الشيخ محمد محمود الدامري رحمه الله، يقول كنا أحيانا الشيخ ينفعل بسبب يعني بعض التصرفات الخاطئة في قضايا تعرض عليه، أو في تصرفات بعض الموظفين في المحكمة، أو بعض من يعمل في المحكمة من جميع الفئات، فينفعل الشيخ ويحتج جدا، حتى نظن أن هذا الشخص لا يمكن أن يقابل الشيخ بعد اليوم. يقول ثم نفاجأ بعد العصر ونحن في مجلس الشيخ في نفس اليوم يأتي ذلك الشخص يدخل يمكنه يأتي بغرض محاولة يعني الصفح من الشيخ وكذا يقول فيقابله ببشاشة وما كان حصل شيء يعني حتى الشخص الذي حصل معه هذا الموقف يفاجأ بهذا التصرف وهذا من الأمور اللي كان الوالد يعتبرها من الأشياء الطيبة التي هو يعني يتصف بها.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اعتدلوا الله أكبر.
طبعا عندما جاءه إلى المدينة عندما وصل المدينة كان الإمام في ذلك الوقت الشيخ صالح الزغيبي شخصية معروفة من شخصيات المدينة بدأ التعب الشيخ صالح الزغيبي فاحتاج أن يكون معه أحد يساعده فرشح الشيخ عبد الله الزاحم الوالد باعتبار يعني حفظه وإتقانه للقرآن ليكون مساعدا للشيخ صالح الزغيبي وكان ذلك في عام 67 هجري تقريبا
وجاء أمر أن يكون الشيخ عبد العزيز بن صالح مساعدا للشيخ الزغيبي في الإمامة أيضا في الإمامة فتوفي الشيخ الزغيبي في عام 72 فانفرد الشيخ بالإمامة والخطاب
الله تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه عباد الله يقول رب العزة والجلال في كتابه العزيز فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ
بالنسبة للإمامة الحقيقة يعني أنا واحد من آلاف المؤلفة اللي كتبوا عن كيف كانوا يستمتعوا بقراءة الشيخ عبد العزيز قراءة الشيخ عبد العزيز كانت سلسة كانت بعيدة عن التصنع كان أكثر ما يقرأ في بعض الأوقات المعينة سور مؤثرة إلى درجة أنك لا تستطيع أن تقاوم نفسك من البكاء مطلقا
وقراءته قراءة يعني قراءة ممتعة مع أنه قراءة يعني قراءة لا يتكلم فيها ولا لكنها ممتعة يستمتع بها السامع خاصة في الفجر إذا قرأ سورة الرحمن بعضهم يرجع يقول هذا الشيخ كأنه يقرأ من الجنة
إذا قرأ سورة الرحمن إذا قرأ سورة السجدة مثلا الرحمن يقرأها في الغالب في الفجر وغالبا في فجر يوم العيد وكنا دائما ننتظر أن يقرأ الرحمن في صلاة الفجر يوم العيد كل العالم
علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان.
بالنسبة للخطابة معروف أن الشيخ بما أنه لا يقرأ ولا يكتب فهو يرتجل خطبه، سواء كانت الخطب اللي على منبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخطب الدعوية التي تلقى في كثير من جهات العالم، فهي ارتجالية جميعها. وفي نفس الوقت يعني تتميز بأنها قصيرة ليست مملة، وفي نفس الوقت أيضا يعني من مناقبه أنه ينوع في المواضيع، كل جمعة لها موضوع مستقل لا يخلط معه مواضيع أخرى.
لكن كثير من الخطب كانت يعني بليغة جدا مع أنه يرتجل ولكنها كانت بليغة. وأذكر أنه سئل يوم من الأيام، هل أنت يا شيخ تحضر للخطبة؟ قال لا ما أحضر للخطبة. قال كيف طيب ترتجلها؟ قال أبدا، أنا إلى جيت وصلت المنبر وجيت أطلع الدرجات بس أتذكر الموضوع، وخلال طلوعي أبدأ أحط المحاور الرئيسية، خلاص الباقي يعني.
وإن أعظم وسيلة يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بإخلاص العمل له والتقرب إليه بالتوبة الصادقة والعمل الصالح، والله عز وجل
مما شهد له كثير، أنك يمكن أن تضبط ساعتك في حركاته، سواء كان في إمامته أو في خطابه خطبته أو في ذهابه أو في مجيئه أو في دوامه في المحكمة أو خروجه من المحكمة أو في نومه، في أي شيء.
أذكره أنا وأنا صغير يعني، أنه إذا اتجه إلى المحراب، إذا حاذى الحجرة الشريفة تقريبا، توقف وخرج الساعة من جيبه وفتحها ونظر في الساعة يشوف هل وصل الوقت، يعني بالثانية. وحتى في المواعيد، سواء مواعيد الاجتماعات، مواعيد العمل، مواعيد حتى الأمور الشخصية أو العادية في المناسبات مثل مواعيد الطعام، مواعيد كذا، كان دقيق جدا في هذا الجانب.
صلاته أو إمامته، صوته، تجويده، صبره. يا أخي تصور يعني أن الإنسان يصلي الفجر ويصلي الظهر ويصلي العصر منفردا والمغرب والعشاء، وهذا في رمضان في شدة القيض، ثم يأتي بعد التراويح بعد صلاة العشاء ويصلي التراويح منفردا ثلاثة أجزاء وأكثر في ليلة واحدة في صيف، انتوا عارفين الصيف ليله ايش؟ قصير. ثم يأتي بعد ذلك، بعد ما يخلص التهجد القيام يأتي للتهجد، في التراويح يصلي جزء واحد، وفي التهجد بعده يصلي ثلاثة، يصلي في الركعتين أو في الركعتين في التسليمة الواحدة ثلاثة أجزاء وأكثر. من يتحملها؟
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وبلا أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.
هذه الإمامة وفيما بعد الخطابة كان محتسبا لم يأخذ عليها قرش واحد، على الرغم من الضغوط اللي تجيه من وزير الحج والأوقاف أو من رئاسة القضاء في الحجاز أو من جهات كثيرة، يصر أن لا يأخذ أي شيء على الإطلاق محتسبا.
وكان له دروس في المسجد النبوي وفي البيت القديم الأول الذي انتقل له عند الحرم، كان له درس بعد العصر، وفي الحرم كان له درس أيضا الفجر، له عدة دروس ذكرها الناس الذين كانوا يحضرون تلك الدروس. برنامجه العملي في العمل، طبعا أنا الذي أذكر المرحلة يعني الفترات الأخيرة، أنه كان يذهب إلى المحكمة الساعة تقريبا 8 أو قريبا منها، يعني في برنامج دقيق جدا، ويعود تقريبا 2 أو قريب منها الظهر، هذا برنامجه اليومي. طبعا هذا البرنامج فترة راحة فقط من 2 إلى أذان العصر، ثم ينتقل إلى المجالس التي كان يجلسها في منزله، وهي مجالس يعني قديمة وليست يعني محدثة في المدينة، من قبل المدينة.
المجلس كان مبارك وكان يحضره كثير، إلى جانب أن المجلس ليس فقط مجلس علم، هو مجلس يعني يدار فيه مواضيع كثيرة جدا، حتى أنه يعني حتى أن الشيخ سمي بالموسوعي، لأنه كان يتحدث في أمور كثيرة ليست فقط في الشريعة ولا في اللغة ولا في ولا في الفرائض، كان يتحدث في التاريخ، كان يتحدث في الاقتصاد، كان يتحدث في الفلك، في الطب الشعبي، في أشياء كثيرة، كان فعلا موسوعة. يجد الإنسان فيه في كل علم طرف منه.
كانت مجالس ممتعة الحقيقة، لا يمل مجلسه رحمه الله من الطراف ومن الحديث الجميل، وأيضا ما تخلو من النصائح، هذا شيء أيضا جميل إذا كان هناك فرصة، ويعني وكان سياق الحديث يتطلب النصح والإرشاد فهو لا يبخل بذلك.
انتقلنا إلى هذه العمارة، واستمر مجلس الوالد بين المغرب والعشاء في هذا المكان الذي نحن فيه الآن منذ انتقاله إلى وفاته. كان المجلس على وضعه الحالي، هذا المقعد الكرسي اللي كان يجلس فيه الوالد، وما تغير إلى يوم وفاته. حتى في يوم وفاته عندما شعر ذاك اليوم بين المغرب والعشاء بشيء من التعب ونهض من هنا وصعد إلى الأعلى، كان هذا المجلس على وضعه الذي كان فيه.
وكان من الزوار يعني وفود رسمية، وتجي إما يكون وزراء أو رؤساء وزراء أو علماء أو قضاة وأساء محاكم أو حتى من عامة الحجاج كانوا يأتوا يسلموا وكل يجد مكانه في المجلس.
في مجلس الوالد كان سبحان الله فيه بعض النظام غير المقصود يعني تعود بعض المشايخ أن يجلسوا في أماكن معينة مثلا. كان مثلا كان الشيخ عبد المجيد حسن موجودا كان الشيخ معروف يجلس على يسار الوالد، ما يمكن أحد يجلس في هذا المجلس لأن هذا مكان معروف مكان الشيخ عبد المجيد. بعد ذلك صار المكان هذا للشيخ إبراهيم الأخضر أيضا، دائما إذا جاء الشيخ إبراهيم الأخضر هذا مكان. كان الشيخ عمر محمد فلاتة له كرسي في هذه الجهة وتعود عليه، فكان يعني يعتبرها من الطرفة والمجلس، إذا دخل مجلس وأحد جالس في مكانه وقف في مدخل المجلس فيعرف الوالد فيلتفت فيكون هناك فيأشر له يقول هذا مكان الشيخ عمر، من باب يعني الفكاهة، ما هو يعني.
ملاحظة في محلها الآن الفراج هو ما عندنا الشيء الذي يحصل ما كتابة أو طباعة أو يعني أو في بعض
الصلاحات معروف قرأنا مثلا العديد من النسخ.
الشيخ عبد العزيز الصالح رجل ملة ورجل دولة، ومما يتصف به النصح لولاة الأمر. كان رحمه الله له هذه المجالس ويذكر فيها بعض التواريخ بعض كذا بعض السير بعض الأمور ويختزن في ذاكرته حوادث ومواقف من الملك عبد العزيز ومن إخوته ومن أبناء الملك عبد العزيز ومن زملائه، فكان ذلك حقيقة يعني كان يعني يميز مجلسه.
يكفي أنك تعرف الشيخ بن صالح عاش يعني محترما مع الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ومع الملك سعود رحمة الله عليه مع الملك فيصل رحمة الله عليه مع الملك خالد رحمة الله عليه مع الملك فهد رحمة الله عليه.
يقدرون الشيخ تقدير كامل إلى حد أنه يعني الأوقاف إدارة الأوقاف يوم كان الحرم تتولاه إدارة الأوقاف لا يمكن يعينون إمام أو مؤذن أو يحدثون في الأمر في الحرم شيء إضافة أو شيء أو حد إلا أخذين موافقة الشيخ عبد العزيز بن صالح، لا يمكن. وبعد ما جت شؤون الحرمين أيضا كانوا يستشيرون الشيخ عبد العزيز بن صالح، لا يمكن أن الملك يقبل أنه يكون هناك تغيير إلا بموافقة الشيخ عبد العزيز بن صالح والملك فهد وبعدين بعد الملك عبد الله. والدليل أنا أذكر أنه يعني في كل الفترات فترات الملوك عندما يأتي الملك يزور كان الشيخ عبد العزيز بن صالح هو الذي يستقبله عند باب السلام ويمشي معه إلى الروضة ويتسننون ثم يكون معه للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يكرر السلام والملك يكرر وراءه. فكانوا كلهم يعني يقدرونه ويجلونه يعني إلى وفاة الله يرحمه.
بعد وفاته طبعا من يأتي إلى المجلس يأتي لأجل تعزية بعد الوفاة، وأيضا من جاء من الأمراء بعد وقت كانوا يأتون لزيارة الوالد، زيارة أبناء الشيخ ليستذكروا الوالد. عندما جاء الأمير فيصل حفظه الله أيضا يوم عيد الفطر يبدأ، وهذه الأيام ذكر لي أكثر من شخص ممن يحضرون مجلس سمو الأمير أن الأمير يكرر في كثير من مجالسه أنه يوم العيد بعد أن ينتهي من صلاة العيد أول ما يبدأ يذكر طبعا الشيخ، ودائما يستذكر الوالد، ويقول لذلك أنا من حرصي أول ما أبدأ بأبناء الشيخ عبد العزيز، فيأتينا يوم عيد الفطر. كان الوالد رحمه الله تعالى يأتيه كثير من الوفود، يعني في خاصة في موسم الحج يمتلئ المنزل بالوفود الرسمية على مستوى يعني عالي في دولهم، وكثيرا ما تكون مع هذه الزيارات دعوة لزيارة تلك البلد. فكانت له عدة، كان للوالد عدة زيارات على وجه التحديد 4 أو 5 زيارات، خمس زيارات. كانت أولى زياراته لدولة نيجيريا، في ذاك الوقت كان الرئيس أحمد أوبلو على علاقة جيدة بالوالد، كان إذا جاء إلى المدينة يزور الوالد في بيته وهو الذي وجه له الدعوة، وزيارة أخرى للسنغال، وزيارة إلى مالي أيضا، زيارتان لمالي، زيارة كانت رسمية للدعوة وزيارة أخرى لافتتاح مسجد أو جامع الملك فيصل بعد أن اكتمل، وزيارة للباكستان أيضا لوضع حجر أساس لجامع الملك فيصل في الباكستان، وزيارة أخيرة إلى العراق.
طبعا ذهب إلى الباكستان، كان في هناك علي بوتو، واستقبل استقبال رؤساء الدول، وخطب في معظم مدن البلد، منها إسلام آباد، منها كراتشي، منها رويالبندي، ومنها خيبر، وكان يؤم المصلين في كثير من، وما يقتصر طبعا فقط أنه هو يزور المدن، لا، هو يزور المساجد الكبيرة في المدن يخطب فيها، يزور الكليات الجامعية يخطب فيها، أينما يوجد محفل كبير يخطب فيه. ما كانت خطبه مثلا فيها تعنيف وفيها شيء من القوة ضد المنحرفين أو ضد الضالين، أو إنما كلها لإصلاح المجتمع، كلها للتضامن الإسلامي، كلها لجمع كلمة المسلمين. هذا شيء عن الدعوة.
عباد الله، الصلاة الصلاة إنها عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، والصلاة أول ما يسأل عنه العبد.
يعني فيه نخوة، فيه كرم، فيه سخاء غير طبيعي، ما هو عند أحد، ما هو لأحد معين، ما هو لي ولا لابنائه ولا لأبوي، في سخاء لمن يعمل تحت يده ومن يعمل معه. ما أقدر أعدد لك الأشخاص اللي دفع من جيبه الخاص عشان يعالج في أمريكا.
كان رحمه الله رحيم وعطوف على المساكين، يعني وهذا ما يعرفه إلا الخاصة الحقيقة، حتى هو يحاول أن يعني أي عطاء أو أي صدقة تكون يعني بالخفاء. وكان رحمه الله يعني ينفق على كثير من الأسر في المدينة المنورة، هذا هو أسلوبه في الحياة.
كان لا يغلق بابه. أنا شخصيا شاهدت مئات من النساء، مئات من الرجال الكبار يجوا للمنزل ويطلبوا حضوره، قد يكون هو موجود فوق مرتاح عند أهله، يطلب حضوره تحت عندما يعرف أنه اللي تحت إنسان ضعيف أو هذا، ينزل ويستمع لشكواه ويحاول أنه يحلها.
فهو في الحقيقة مدرسة عجيبة الشكل، مدرسة عجيبة الشكل رحمة الله عليه، نفع المدينة ونفع حتى غير المدينة يعني، وعاش جو من الرضا كذا يعني، ما هو شايل هم يعني الحسد والبغضاء اللي يعني ينتهجها كثير من الناس، ما هي شغلة باله يعني وابدا. الله يغفر له ويرحمه.
اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ان ذنوبنا عظيمه وقد جلت عن الصفه ولا يسعنا الا عفوك فاعف عنا.
تلك الليلة التي توفي فيها كان في المجلس، كان في مجلسي يوميا بين المغرب والعشاء يجلس هنا، وكان صلاة الجمعة في الفترة الأخيرة دائما يصليها في الحرم إلى آخر جمعة يعني قبل وفاتي التي وافقت يمكن 14 من شهر صفر. وذاك اليوم يوم الأحد وهو في المجلس هنا جالس في هذا الكرسي، وكان بجواره على يساره الشيخ عبد الله بن محمد الزاحم، كان في ذاك الوقت المساعد رئيس المحكمة، وكان العم عبد الله العثمان ابن العم والد الدكتور ناصر موجود، وكنت أنا أيضا موجود، والأخ منصور الله يغفر له موجود. وشعر بألم في المعدة وكذا، له أكثر من يوم يشعر بالألم هذا، يأخذ إسبرين حبة بنادول وخلاص ينتهي الموضوع. فنفس الشيء قال الأخ منصور نعطيك حبة بنادول، قال لا أبغى أطلع فوق، أرغب في الصعود. طلع يمشي يعني عادي ما فيه أي شيء، طلع إلى الغرفة فوق، استلقى على السرير. بعد وحنا معها يعني في طلوعه نتكلم ونمزح معه ويتكلم عادي يعني، بعد قليل شعر برغبة في أكرمك الله في الاستفراغ، ثم رجع مجهد طبعا بعد هذا كله، الإنسان غير المريض والنشيط يجهد، فرجع عادي لكنه يتكلم معنا عادي ويسولف ويضحك. فاضطرينا نطلب الطبيب، طلبنا طبيب من مستشفى المطبقاني، جاء الدكتور كان طبيب مشهور سوداني في مستشفى المطبقاني، فجاء هو ومعه ممرض، جاءوا كشفوا عليه يقيسون الضغط، وجدوا أن الضغط جدا ما يستطيع الجهاز يقرأ الضغط، قالوا لابد أن ينقل إلى المستشفى فورا لأن الضغط جدا منخفض. نقلنا المستشفى طبعا في عربية لأنه مع انخفاض الضغط ما يستطيع، حنا نمشي معه وهو يتكلم وطبيعي يعني ما فيه. وصلنا المستشفى، دخل الغرفة، بدأ مع حالة ضعف، دخل في غيبوبة، وضع عليها الأجهزة ومدات طبيعي يعني، حتى الأطباء للأسف ما نبهونا إلى خطورة الوضع، كنت معه أنا والأخ منصور، وبقي على أجهزة، راحوا الأطباء وبقي ممرضات تتابع الحالة كل قليل. وقبل الفجر يمكن ب ما أعرف كم الوقت في ذلك الوقت، لكن قبل الفجر بوقت قصير الجهاز المشبوك به أعطى صوت توقف القلب. طبعا جاءت الممرضة وجابت أجهزة الإنعاش وكذا تريد يعني أن تتخذ إجراء، وجاء الطبيب المناوب. قال الطبيب المناوب حالة وفاة، انتهى الموضوع. بعدها جاءوا الأطباء كلهم حاولوا يعملون إنعاش، يعني كان دخل وقت صلاة الفجر، فكانت حالة وفاة وتوفي رحمه الله في صبيحة يوم الاثنين 17 من شهر صفر عام 1415 للهجرة. من غير أي معاناة يعني شديدة، كان وضعه الحمد لله العام طيب، والآلام التي ما شعر بها الأخيرة هذه وهو في حالة الغيبوبة، والحمد لله كان يعني قضاء الله أن يموت في المدينة ولله الحمد. وفي يوم الاثنين تم ولله الحمد إنهاء إجراءات غسله ودفنه في نفس اليوم ولله الحمد.
يعني بعد صلاة المغرب صلينا عليهم هذا وحضر جنازته جمع غفير، ويظهر أنه أنها بوصية منه أني أن يصلي عليه. حزننا عليه على كل حال، والخليفة على الخلق هو رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
كانت آخر صلاة الله في المسجد النبوي كإمام. طبعا قبلها انقطع، يعني بعد عودته من أمريكا العودة الثانية ما صلى في المسجد كإمام. كانت هذه الصلاة هي الصلاة الأخيرة.
ولا يمكن أن أنسى أبدا التأثير اللي أثر فيه كافة المصلين في المسجد عندما كان يؤم آخر صلاة له، أظن في عام 1414.
فجاء والركعة الأخيرة اللي هي دعاء القنوت، فالناس ما دروا، ما فوجئوا، وبعد انقطاع يعني سنوات ما هو بشيء يعني قليل، أن الشيخ يكبر. فيقول لي، يذكر لي الله يرحمه الدكتور منصور التركي مدير جامعة الملك سعود اللي يعني اللي به صداقة وذا، وكان حتى يسكن في عمارة الأوقاف الأولى اللي أمام الحرم عند الشقة. فيذكر لي يقول أنا جالس ما درت فجأة إلا أن الشيخ يكبر، الله الله الشيخ عزيز، ويقول ألبس حذائي وأخذ غترتي، يقول كنت لابس ثوب وأجري، يقول حتى المصعد يمكن ما احتريت ان نزلت من الدرج، وادركت يقول الركعه. واذكر انا كنت حاضر في هذه ذا، الله يرحمه ما استطاع يدعو، قرا الصمد وركع وقام، ثم بدأ يردد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
كان يدعو دعاء يعني ما تستطيع تمسك نفسك فيه أبدا. وهذا مسجل عندي أنا هنا الدعاء، وكيف الناس كانوا يجهشوا بالبكاء اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. كان يقولها بشكل يعني غير متصور، ما حد يقولها مثله أبدا.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تطردنا يا رب فإن تركتنا فمن هو الذي يؤوينا، إن أبعدتنا فمن هو الذي يقربنا. جئناك نرجو عفوك ونرجو جودك ونرجو مغفرتك، جئناك نرجو جودك ونرجو مغفرتك ونرجو عفوك، فاعف عنا يا ربي يا الله. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب